بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضع رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشفع فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفع. حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل الحديث. قال الإمام الواضع رحمه الله: الحديث المتصل صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعبد الرحمن بن عمر ومحمد بن حماد الطهراني انفرد بإخراج حديثهما ابن ماجه، والطهراني ثقة حافظ، وعبد الرحمن بن عمر صدوق كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه أبو داود، فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في العلل للدارقطني برقم 1801. قال: وسئل عن حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: يرويه الزهري واختلف عنه، يعني بين الوصل والإرسال. ثم قال: والصواب في حديث مالك رحمه الله المتصل عن أبي هريرة، وقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر غير محفوظ، لأنه قد جاء وهم عن جابر. وساق حديث الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعا، وفي لفظ الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة، والمعنى لا يضر، يعني كونه متردد بين ثقتين. حاصل أنه لم يعل الحديث بعلة تقدح فيه، إنما جاء عن جابر تارة وعن أبي هريرة مرسلا متصلا، فالمتصل صحيح. وهذا الحديث أصل في كتاب الشفعة، ولهذا صدر البخاري صحيح كتابه كتاب الشفعة به من غير هذا الطريق. قال رحمه الله: كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. بوب بما تضمنه حديث أبي هريرة هذا مثبتا له، وساق حديث أبي حديث جابر قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا هو حديث جابر الذي تردد فيه كما في العلل، هل الحديث حديث جابر أو أبي هريرة. قال الحافظ رحمه الله: والشفعة بضم المعجم وسكون الفاء، وغلط من حركها شفعة، غلط من قال الشفعة، إنما بسكون الفاء شفعة، وهي مأخوذة لغة من الشفع والزوج، وهو الزوج، وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة، وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، ولا عبرة بمخالفته. لا عبرة، أنا حتى الشوكاني يقول لا عبرة بمخالفة هذا الأصم، أصم فعلا عن الحق أصم. وقوله: ف
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي بُيِّنت مصارف الطرق وشوارعها كأنه من التصرف أو التصريف. قال ابن مالك معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف، صرف بكسر المهملة، الخالص من كل شيء. وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وهذا الذي سبق بيانه أن هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، ولهذا يذكرونه في أول كتاب الشفعة. وقد أخرجه مسلم لكن بنحوه من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط أو دار أو نحو، يعني في الأشياء التي لم تقسم، والمشاع في المشاع الذي لم يقسم ولم ينقل، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يؤذنها يخبره، فإن شاء أخذ أي الشريك، وإن شاء ترك، فإذا ترك له أن يبيع من شاء، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يعني لو باع من غير شريكه ولم يخبر شريكه فيتنازل أو يقر له أن يبيع من شاء لكونه عاجز، لكونه لا يريد، فإنه له أن يرد المال والقيمة بذاتها على المشتري ويأخذ الشفعة، حق به القيمة بذاتها. فلو أن لك بيت مثلا، أنت وأخوك، حصل لك من شراء بشراكة بينكما أو من تركة أو شيء من ذلك، لو أن لك بيتا فأردت أن تبيعه، نصيبك، تبيع بعض الشقق من نصيبك، ليس لك الحق أن تبيع من غيره حتى يأذن لك، يرضى لك، يتنازل. فإن بعت من غيره جاء فرد المال لذلك الذي بعت منه وطرده من البيت وأخذ البيت شرعا، أخذ المشترى ذلك بنفس القيمة التي بعتها. وكذا قل في الأراضي، إذا كانت ما لم يقسم بينكما، ما لم تقسم، وسائر الممتلكات التي لم تقسم مشاعة، وبالأخص غير المنقولة، ومنهم من عمم المنقولة أيضا، لكن المنقولة فيه القول فيها نظر لقوله ربعة أو دار أو كذا أو كذا، حائط أو ربعة أو دار. بقي المنقولات إذا كنت مشتركا معه فيها أيضا، أنت وإياه بينكما شراكة في سيارة، فأراد أن يبيع هذه السيارة، باعها من غيرك، لك الحق أن ترد لهذا الذي اشتراها المال وتأخذ السيارة، لأنك أنت شريك فيها فيما لم يقسم، هذا ما قد قسم بينكم، ما قد تميز حقك من حقه. وقل ذلك أيضا في المواشي التي مشترك فيها وسائر المنقولات، ما لم يتميز ويعرف كل حقه، يعرف كل حقه فيه. هذا في من عمم الشراكة في غير المنقولات. وعلى المسألة كلام جيد للنووي رحمه الله ولغيره في كتاب الشفعة من صحيح مسلم على حديث جابر المذكور. قال النووي: قال أهل اللغة الشفعة من شفعت، وذكر تعريفها كما سبق، والشاهد من قوله: وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، دار أو مزرعة أو العقار، لأنه في العقار ما لم يقسم. قال العلماء: والحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك حتى لا تدخر عليه من لا يريده ويتضرر بمشاركته، أنت شاركك لأنه عرفك وما تضرر، أو لما تضرر أراد حل الشراكة فلا يدخل عليه أحد لا يريده، هذا من باب دفع الضرر على الشريك، إزالة الضرر عن الشريك. وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، يعني الدار مثلا لو باع شريكك قسطه من هذا البيت من إنسان لا ترضاه، جار سوء أو لا ترضاه أنت، أدخل الضرر عليك، ممن يتطلع على محارمك ويؤذيك ويرجم عليك ويزعجك ويقلقك، فإذا طابت نفسه قال بيع ممن شئت رضي بهذا، ما عليك إثم والبيع صحيح. أما أن تبيع قسطك من الدار ممن من غيره هو شريكك فيه ما يزال، لا، الواجب أنه أنك تعرض عليه إن كان يريد دفع لك قسطه وبقي البيت كاملا له، ذلك القسط يبقى له دفعا للضرر عنه، وإن كان لا يريد رضي بهذا فلا إثم. واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول، هذا في الاتفاق هذا الأخير نظر، لأنه قد نقل فيما أراد في كل مال لم يقسم، يعني كمثل مثلا جمال لا تقسم، جمل مثلا مشتركين فيه، سيارة مشتركين فيه، يعني مثلا سفينة منقول السفينة معروفة السفينة تنتقل، سفينة طائرة مشتركون فيها، قاطرة مشتركون فيها، وهي من المنقولات كلها من المنقولات، فكثير من هذه الطائرات وهذه السفن يشترك فيها أمة، فهل لواحد منهم أن يبيع من غيرهم؟ يقول أنا أبيع، ظاهر فيه أنه لو يبيع من شركائه إن أرادوا، إلا إذا تخلوا عن ذلك وما أرادوا يبيع من شاء، يدخل عليهم شريكا أي آخر يشاركهم أي واحد، فإن الضرر قد يحصل في الشراكات الأشياء الكبيرة إذا أدخله آخر ولو في المنقولات، ولو في المنقولات يدخل مشترك في قاطرة اثنان مثلا، واحد أراد أن يبيع ثم ذهب ونظر مشتري وباع منه غير شريكه، شريكه سيغضب يقول هذا لي شراك، أنا أحق أن أشتري منك أعطيك نصيبك والقاطرة لي، هذا القاطرة لي السيارة لي، فلماذا تدخل علي شريكا لا أريده؟ ليس لك حق أن تتسبب في ضرري، قد تدخل علي شريكا هو عدوي مخاصم أنا وياه في اليوم الثاني أو غير أمين أو غير ذلك. فالقول بأن هذا متفق عليه في المنقولات في الأشياء التي أشياء تافهة ما تدخل تحتها، أما المنقولات الثقيلة أو المضرة لا. ولو عمم الإنسان في المنقولات حتى في الثياب مثلا، لو معهم بقرة مشتركون فيها يأتي يشارك ويقول أنا اشتريت أنا وياك هذه البقرة شراكة فيها، أنا بقسط كذا وأنت كذا نحتلب منها جميعا، ثم أراد أحدهم أن يتنازل لشريكه، ما يتنازل لآخر يؤذيه في البقرة هذه فضلا عن غيرها. فالحق أن الشراكة لو قال قائل إنها سائرة في سائر ما لم يقسم من الأشياء المشترك فيها المشاعة التي مشترك فيها، أن هذا أيضا دفع للضرر في الكبير والصغير من الأمور، منقولات وغير المنقولات لعموم اللفظ. أما كلمة ما لم يقسم فإنها مبينة، مبينة للأشياء الأعظم التي فيها الضرر فيها أكثر، التي فيها الضرر أكثر. قال رحمه الله، قال القاضي: وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، إيه نظر أن يقال هذا الشذوذ فيه نظر، وهي رواية عن عطاء قال: ثبت في كل شيء حتى في الثوب، حكاها ابن المنذر، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد، وهذا هو الصواب، يعني في الأشياء المشتركة. أما لو كنتم مشتركين مثلا في يعني في ثوبين، ثوب معك وثوب معه، كل واحد بيحقه، ما إذا كانوا مشتركين في ثوبا واحد، هذا في ثوب واحد، هذا يلبسه تارة وهذا يلبسه تارة، فلا يبيعه حتى يعرضها للآخر، لأن ذاك الأول قد قسم تميز قسط كل أحد. فإذا تقاسم الشريكان في البيت، تقاسموا وصرفت كل واحد أخذ حقه ونصيبه، ما زالوا مشتركين، ما كانوا مشتركين، هذا معه من هذا البيت شقة وذاك معه من هذا البيت شقة، كل واحد قد أخذ حقه وقاسموا وانفصلوا، أي واحد يبيع شقته من أراد. وهكذا قل في الأراضي، أنت جار هذا، أنت متجاورون، هذا القطعة لك وهذا القطعة له، له أن يبيع من أراد وأنت تبيع من أردت. أما القول بالشفعة في المجورة فقول ضعيف، قول الحنفية وكذا قول ضعيف في المجورة، أخذوا من حديث الجار أحق بصقبه، وهو مبين بأحاديث ما لم يقسم، بحديث ما لم يقسم بالشراكة في ما لم يقسم. وعلى هذا الآن في كثير من المحاكم اليمنية يقضون بالشفعة بالمجورة، في بعض الأماكن، يعني أنت عندك مزرعة وجارك معه مزرعة بجانبك، إذا أردت أن تبيع عرض عليه، هذا باطل، يعني كل واحد حقه متميز وليس بينكما شراكة. قال: وأما المقسوم فهل تثبت فيه شعب الجوار؟ فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان سعيد وسليمان بن يسار عمر بن عبد العزيز الزهري وجماعة، قالوا لا يثبت بالجوار، وفعلا لا يثبت، قد تميز كل واحد. قال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار. هذه مما شذ به أبو حنيفة عن الجماهير، ولم يأخذ بالجمع بين المطلق والمقيد، أخذ حديث الجار أحق بسقبه، وألغى دلالة حديث الشفعة فيما لم يقسم. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث لأن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام الصغير، يعني هذا من الشروط، جعلوا 5 شروط في الشفعة، منها أن الصغير اليسير ما فيه شفعة، الذي ليس بشيء، والرحى ونحو ذلك، كذا قالوا. واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة، ومنهم من عمم في كل صغير وكبير، والتعميم أريح لعموم الدليل في كل مال لم يقسم، يعني هم يقولون مثلا في شيء، يعني مثلا اشتركنا وإياك في هذا القلم، دفعت نصف القيمة وأنا دفعت نصف القيمة، كل واحد يكتب به في بعض الأوقات حسب ما نتفق، فإذا أرادوا بيعه شريك واحد، حتى إن كان شيئا يسيرا ومن باب أولى الحمام الصغير والرحى وما كان من ذلك، إذا كانوا مشتركين فالشريك أحق. وهل تثبت الشفعة للذمي؟ هذا كلام النووي، قال للذمي يعني أو مستأمن أو كذا، ليس محارب، فتثبت للذم الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذم، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن وأحمد: لا شفعة للذم على المسلم، تدل بحديث لا شفعة للنصراني أو كذا، وهو حديث ضعيف. والصواب أن الشفعة حتى للذم، يعني أنه ما هو حربي، ودين الإسلام دين العدالة، فكما أنه لا يجوز له أن يدخل عليك الضرر لا يدخل عليه الضرر، لا ضرر ولا ضرر ولا ضرار. وفيه أيضا ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد، وثبوت الشفعة للغائب إذا لم يعلم، سافر فلا درى إلا وقد بيعت شراكته، له حق أن ينقض ذلك البيع ويأخذ ما بيع بالثمن. واختلف العلماء فيما لو علم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، أي شريكه، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، يعني يكون ما عنده مال مثلا، قال له ما عندي مال بيع، ثم تيسر له مال بعد أن اشترى المشتري، هل ينقض البيع ويعود يأخذ نصيبه ويطرد المشتري؟ هذا هو فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي لؤلؤ له أن يأخذ الشفعة. وقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائف ليس له الأخذ. أنا أحمد رواية القول الأخير صحيح، إذا أذن بالبيع لعجز مادي عنده أو لعدم رغبة أو شيء من ذلك، فإنه ليس له بعد ذلك أن ينقض البيع، إذا أذن دخل عليه الضرر أو لم يدخل. هذا حاصل ما تضمنه الحديث من الشفعة، وعلى ذلك إجماعات في هذا أيضا في باب الشفعة، مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم هذا مجمع عليه، وفيما لم يقسم على القول الراجح، أما الذي لم يقسم ما زال مشعا فبالإجماع، أما إذا يعني في الصغير أعني القول الراجح، أما إذا قسم فلا شفعة، لا شفعة فيه إذا تميز. نقل الإجماع عن ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ونقله ابن قدامة ونقله ابن عبد البر وغيرهم. أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأراضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع، أي الذي لم يقسم من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها أو مجتمع عليه يجب التسليم لها، وغير واحد ينقلون هذا في كتاب الشفعة من هذا الجلد الثاني، ما يتعلق بالعقود المعاوضات المالية، صفحة 818. وهكذا نقل أيضا بعده، استدل بحديث الباب الذي قرأناه وحديث جابر صحة الشفعة المنتقلة بعد عقد البيع، يعني بعد عقد البيع إذا لم يؤذنهم. اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة. وقال ابن قدامة رحمه الله من شروط الشفعة هو أن يكون الشخص منتقلا بعوض، يعني تحت الملك، ممتلك إما بملكية من وارث من مورث أو شراء، أن يكون تحت ملك. الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض، أن الأرض فيها شفعة والزراعات تبع لها، ولا يقول أنت شفعت مثلا في الأرض لكن هذا الغرس ما لك فيه شفعة أبيعهم من شئت، لا، بل الشفعة في الأرض التي هي ما زال شريكا فيها وفي غراسها، وهذا نقل عليه الإجماع. الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وأما غيرها فينقسم قسمين، ثبوت الشفعة للغائب وعليه الإجماع، وحديث لا شفعة لغائب ولا لنصراني، لا شفعة لصغير ولا لغائب حديث ضعيف، بقاء الشفعة لمن عجز عن الإشهاد في سفره، يعني إذا كانوا في سفر وما عندهم شهود يبقى حتى يتيسر الشهود، جواز تأخير الشفعة بسبب العذر، يقول أنا مثلا لو كان التاجر بعذر من مرض أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجواز في بلده لا تسقط بالإجماع، لو ترك المرافعة إلى القاضي بعد الطلبين بعذر المرض، يعني كون العذر مريض، أنا مريض لا أستطيع أن أتابع معك في الموضوع هذا، دعني حتى أشفى وبعد ذلك أشتري منك، لأنه ما يتمكن في حال مرضه من الكلام والأخذ والرد والدفع كما كان من ذلك، هذا جيد إذا كان بعذر. الأخذ بكامل الشفعة، يعني ليس بعض منها والبعض يعني يباع من هذا يقسم بينهما، بل كلها إذا أراد أرجعها إليه، ولا يزاد عليه في الثمن. لو باعها مثلا بمليون هذه الشقة ما يقال أنت أردت أن ترجع البيع وتفسخ البيع ونزيد عليك في الثمن، لا، بنفس الثمن بدون زيادة. اقرأ بعده، الكلام عليه طويل لأنه تلخيص لمسائل الشفعة بالجملة، وما رأينا في كتاب الشفعة للشيخ من الجامع إلا هذا، فمعناه أنه تلخيص لكتاب الشفعة في هذا الحديث في حينه إن شاء الله.